من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى صور جواز بيع الوقف المؤبد، ويتعرض المصنف لعشر صور. الصورة الأولى والثانية والثالثة والثامنة كلها ترتبط بعنوان واحد وهو خراب الوقف، مع بعض التفاصيل فيما بينها. وكيف كان نشير فعلا لهذه الصور؟ الصورة الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه على حالها، من قبيل الحيوان المذبوح، فإنه إذا ذبح الحيوان لم يمكن الانتفاع به في جهة الوقفية كالركوب عليه مثلا والانتفاع من لبنه وما شابه. ومن قبيل الجذع البالي، فإنه إذا أصبح الجذع باليا لم يمكن الانتفاع به في سقف المسجد. ومن قبيل الحصير الخلق، فإنه إذا صار الحصير خلقا باليا لم يمكن الانتفاع به في الصلاة عليه مثلا. وحكم هذه الصورة كما أفاد المصنف هو جواز بيع الوقف، كما تقدم عن غير واحد من الأعلام الذين نقلنا كلماتهم فيما سبق، كالمفيد الذي نقلنا كلامه في صفحة 44 حيث قال: إلا أن يخرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة إلى آخر. وكذلك أيضا المرتضى في الانتصار، وقد نقلنا كلامه في صفحة 45 حيث قال: وممن فردت الإمامية به القول بأن أو القول بأن الوقف متى حصل له الخراب بحيث لا يجدي نفعا جاز لمن هو وقف عليه بيعه والانتفاع بثمنه، إلى آخر الكلمات التي سبقت. والدليل على هذا الحكم هو انتفاء المانع ووجود المقتضي، حيث قدم المصنف نفي المانع ثم بعد ذلك ذكر وجود المقتضي، مع أن مقتضى الفن أن يقدم وجود المقتضي على نفي المانع. والأمر سهل، أما نفي المانع فإن المانع المتوهم من جواز البيع هو أحد موانع ثلاثة، وهي: المانع الأول الإجماع على عدم جواز بيع الوقف المؤبد، كما ادعاه ابن إدريس في السرائر، وقد نقلنا كلامه في صفحة 39 حيث قال المصنف: وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، وهذا المانع غير تام لسببين: السبب الأول عدم ثبوت الإجماع أصلا، حيث نقلنا كلمات كثيرا من الأعلام بلغ عددهم 17 عالما من المتقدمين والمتأخرين صرحوا بجواز بيع الوقف عند الخراب، فكيف يدعى الإجماع والحال هذا؟ السبب الثاني: لو سلمنا جدلا بهذا الإجماع المنقول بخبر الواحد، فمع ذلك فهو محتمل المدركية وليس كاشفا عن رأي المرسوم، لوجود أدلة من النصوص دالة على عدم جواز بيع الوقف، فلعلها هي المستند لهذا الإجماع المدعى. وأما المانع الثاني فهو رواية أبي علي بن راشد التي جاء فيها: لا يجوز شراء الوقف، فدلت بإطلاقها على عدم جواز شراء وبيع الوقف مطلقا. خرب أم لم يخرب؟ وهذا المانع غير تام لما ذكرناه فيما تقدم في صفحة 35 وهو الانصراف إلى عدم العذر. فهذه الرواية منصرفة إلى فرض عدم وجود عذرا ومسوغا لبيع الوقف كالخراب مثلا، وأما إذا وجد العذر والمسوغ كالخراب فلا إطلاق لها لعدم جواز البيع. وأما المانع الثالث وهو مكاتبة الصفار، الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها. ومن المعلوم بأن الواقف إنما يوقف الوقف بقصد تحبيسه، والمنع من المعاوضة عليه حتى ينتفع به دائما وأبدا. فلذلك لا يجوز بيعه، لأن الواقف أخذ في الوقف وإن شاء عدم البيع. وهذا المانع أيضا غير تاما لسببين. السبب الأول أنه لا نظر لهذه المكاتبة إلى جواز وعدم جواز بيع الوقف، وأن الواقف يقصد بالوقف التحبيس والمنع من المعاوضة، بل أقصى دقق ما تدل عليه هذه المكاتبة هو وجوب مراعاة غرض الواقف والكيفية التي حددها للواقف. فإذا أوقف البستان على الفقراء فيصرف على الفقراء، وإن أوقفه على العلماء فيصرف على العلماء، وهكذا. ولا نظر لهذه المكاتبة إلى البيع جوازا وعدما، وإنما البيع حكم من أحكام الوقف، لا أنه مأخوذ في ماهية وحقيقة الوقف كما ذكرنا ذلك فيما سبق، بأنه ليس المأخوذ في مفهوم الوقف عدم البيع حتى يبطل الوقف بمجرد عروض المسوغ كما ادعى كاشف الغطاء وصاحب الجواهر. وقد أشرنا لذلك في صفحة 36، وإنما جواز البيع وعدمه حكم من أحكام الوقف، لا أنه مأخوذ في ماهيته. وبناء على ذلك فلا نظر للواقف عند إنشائه للوقف إلى عدم البيع والمعاوضة في الوقف، السبب الثاني أنه لو سلمنا جدلا بأن المأخوذ في الوقف إبقاء العين وعدم المعاوضة عليها، وأن الواقف قاصد لذلك عند إنشائه للوقف، إلا أنه مع ذلك نقول بالانصراف كما قلنا في المانع السابق، حيث إن قوله عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ومن ذلك عدم البيع ناظر لفرض عدم وجود عذر ومسوغ للبيع، وأما إذا كان هناك عذر ومسوغ كالخراب فلا قصد للواقف ولا غرض لديه في عدم بيع الوقف وإبقاء على حاله لعدم وجود المن فع أصلا. والحاصل أن الجواز بيع الوقف عند الخراب لا ينافي قصد الواقف من الوقفية، وهو انتفاع البطون الموجودة واللاحقة وملكيتها للوقف، وذلك لما قلنا من أن قصده من الوقفية هو الانتفاع، والمفروض فعلا عدم إمكان الانتفاع من الوقف، فلا مانع إذن من بيع البطون الموجودة من الموقوف عليهم الوقف، ويقوم مقام البطون المعدومة التي لم توجد بعد الولي للوقف أو الحاكم الشرعي. فتحصل إذا أن هذه الموانع الثلاثة غير تامة، وقبل أن ننتقل لوجود المقتضي لا بأس أن أذكرك بما ذكرناه في بداية المسألة، مسألة الوقف في صفحة 33، حيث قلت لك هناك بأن المصنف وإن استدل في صفحة 33 على عدم جواز البيع للوقف بعموم الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها، إلا أنه سيناقش في ذلك في صفحة 61، وفعلا قد ناقش. فما ذكره هناك من تمامية الاستدلال بهذا العموم منافي لما ذكره هنا في صفحة 61 من المناقشة. فتبصر. هذا بالنسبة لانتفاء المانع. وأما وجود المقتضي فهو أن هناك احتمالات ثبوتية ثلاثة في هذا الوقف الذي قد خرب. الاحتمال الأول تعطيله حتى يتلف بنفسه، وهذا الاحتمال باطل لأنه يؤدي إلى تضييع حق الله عز وجل من الوقف وحق الواقف وهو الانتفاع الأخروي، وحق الموقوف عليهم وهو الانتفاع الدنيوي. فلا معنى لتعطيله وإبقاء على حاله حتى يتلف، إذ مضافا إلى أن في ذلك إسرافا وتبذيرا فإن فيه تضييع لحق الله عز وجل من كون هذا الوقف صدقة، وحق الواقف من رغبته في الانتفاع به أخرويا، وحق الموقوف عليهم من انتفاعهم الدنيوي. وإذا أبطلنا هذا الاحتمال فلا معنى للقول باستصحاب عدم جواز البيع، حيث هناك يقين بعدم جواز البيع للواقف قبل خرابه، وبعد خرابه نشك فنستصحب عدم الجواز للبيع، فإنه لا معنى لهذا الاستصحاب لوجود الدليل الاجتهادي على جواز البيع. ولا تصل النوبة للدليل الفقاهتي مع وجود الدليل الاجتهادي وهو تضييع حق الله تعالى وحق الواقف والموقوف عليه. هذا مضافا إلى اختلال الركن الثالث من أركان الاستصحاب، وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة. فإن المتيقن هو عدم جواز البيع للوقف لوجود المنفعة، والمشكوك هو عدم جواز البيع لأجل الخراب، فتغيرت ماهية القضية المتيقنة عن المشكوكة. فالمتيقنة وجود المنفعة، وهذا قد ارتفع قطعا. والمشكوك هو فرد جديد من عدم الجواز، فهذا في الواقع من استصحاب القسم الثالث من الكل، ولا يجري فيه الاستصحاب. إذن فالاحتمال الأول وهو التعطيل باطل. الاحتمال الثاني انتفاع البطن الموجود بإتلاف هذا الوقف، فيجوز للبطن الموجود أن ينتفع مثلا من هذا الحيوان المذبوح فيأكله، وهذا باطل لأنه ينافي حق البطون اللاحقة، فإن هناك حقا للبطون اللاحقة من هذا الوقت. فإذا انتفع البطن الموجود بالخصوص نافى ذلك حق البطون اللاحقة، هذا مضافا إلى أن جواز إتلاف البطون الموجودة بأكلها لهذا الوقف يستلزم جواز البيع وأكلهم الثمن بالخصوص، إذ لا فرق بين أن يجوز لهم إتلاف هذا الحيوان بأكله وبين أن يبيعوه وينتفعوا بالثمن، مع أن هذا مشكل جدا. فحتى لو باعوا هذا الحيوان المذبوح لم يختص الثمن بهم، بل لزم تبديل الوقف واشتراء حيوان آخر. إذن فهذا الاحتمال باطل أيضا. الاحتمال الثالث التبديل، وذلك بأن يشترى بأن يباع هذا الحيوان المذبوح ويشترى حيوان آخر ويوقف على نفس الوقفية السابقة، وهذا الاحتمال هو المتعين فيثبت المطلوب وهو جواز البيع. وبعبارة أخرى، إن الاحتمالات الثبوتية لهذا الوقف الذي قد خرب ثلاثة: إما تعطيل حتى يتلف وهذا باطل لما قلنا، وإما إتلاف البطن الموجود له بالأكل وهذا الاحتمال باطل، فيتعين الاحتمال الثالث وهو التبديل ببيعه واشتراء بدلا أو بدلا عنه، وهذا هو الموافق أيضا مع العمومات كأحل الله البيع وأوفوا بالعقود و إلا أن تكون تجارة عن تراض. إذن فالمقتضي الثبوت والإثبات
إثباتي موجود، أما الثبوتي فهو تعين الاحتمال الثالث، وأما الإثباتي وإن لم يشر له المصنف فهو العمومات. فتحصل مما تلونا كله أن المانع من البيع مفقود والمقتضي موجود والنتيجة هي جواز بيع الوقف في هذه الصورة كما ذكر المشهور. ثم يستدرك المصنف بأنه يمكن أن يقال بالتفصيل، فإذا كان الوقف يبقى بحسب استعداده إلى البطون اللاحقة فيتم ما ذكرنا من جواز البيع وإبدال الوقف بآخر، وأما إذا لم يكن مستعدا وله قابلية الدوام إلى البطون اللاحقة إلى 500 عام و600 عام مثلا، فحينئذ يجوز للبطون الموجودة إتلافه بالأكل مثلا لهذا الحيوان المذبوح، لأنه ليس له قابلية للدوام إلى 600 سنة مثلا، بل 10 سنوات فقط، فينتفع به البطون الموجودة. ولا يلزم المراعاة باشتراء وقف آخر لعدم القابلية أصلا للدوام لهذا الوقف، كي يكون قصد الواقف انتفاء حتى البطون المتلاحقة. فتأمل، ولعل أمره بالتأمل أن حقيقة الوقف التعبيد وحفظ حق البطون المتأخرة، وبنان على ذلك فلا يجوز اختصاص البطون الموجودة بالانتفاع من هذا الوقف وإتلافه، بل يجب التبديل وشراء آخر. طبق مولاي، قال: صور جواز بيع الوقف. إذا عرفت جميع ما ذكرنا فاعلم أن الكلام في جواز بيع الوقف يقع في صور: الأولى أن يخرب الوقف بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح والجذع البالي والحصير الخلق. والأقوى جواز بيعه خلافا لابن إدريس طبعا والإسكاف ابن الجنيد ومن قال بعدم جواز بيع الوقف المؤبد مطلقا، كما هو القول الأول من الأقوال الستة التي أشرنا لها. لذلك قال الأقوى: وفاقا لمن عرفت ممن تقدم نقل كلماتهم لعدم جريان أدلة المنع. ناظر الآن إلى المانع. أما الإجماع فواضح وناقشناه بأنه غير متحقق وأنه مدركي، وأما قول عليه السلام لا يجوز شراء الوقف فالانصراف إلى غير هذه الحالة، وأما قول عليه السلام الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها فلا يدل على المنع هنا، لماذا؟ لسببين. سبب الأول: لأنه مسوق لبيان وجوب مراعاة الكيفية المرسومة في إنشاء الواقف، وليس منها عدم بيعه، بل عدم جواز البيع ليس من ماهية الواقف كما ادعى كاشف الغطاء وصاحب الجواهر، بل من الأحكام، بل عدم جواز البيع من أحكام الواقف، وإن ذكر في متن العقد للاتفاق على أنه لا فرق بين ذكره فيه، يعني في متن العقد، وتركه. وقد تقدم ذلك وتضعيف قول من قال ببطلان العقد إذا حكم بجواز بيعه وهو كاشف الغطاء وصاحب الجواهر. سبب الثاني، ولو سلم أن المأخوذ في الوقف إبقاء العين، فإنما هو مأخوذ فيه من حيث كون المقصود انتفاع البطون مع بقاء العين، والمفروض تعذر الانتفاع هنا، يعني الانصراف، فهناك انصراف إذن. والحاصل أن جواز بيعه هنا غير مناف لما قصده الواقف في وقفه، فهو ملك للبطون، يجوز لهم البيع إذا اجتمع إذن البطن الموجود مع أولياء سائر البطون المتأخرة واللاحقة، وهو الحاكم أو المتولي. والحاصل الآن ناظر للمقتضي، طبعا هذا المقتضي ثبوتي لإثبات العمومات وإن لم يشر إليها. والحاصل أن الأمر دائر بين احتمالات ثلاثة: الاحتمال الأول تعطيله حتى يتلف بنفسه، الاحتمال الثاني وبين انتفاع البطن الموجود به بالإتلاف بأن يأكلوا هذا الحيوان، والاحتمال الثالث وبين تبديل بما يبقى وينتفع به الكل، يعني جميع البطون حتى اللاحقة، وذلك بالبيع. والأول تضييع مناف لحق الله وحق الواقف وحق الموقوف عليه، وبه يندفع استصحاب المال، لأنه هنا دليل اجتهادي فلا تصل النوبة للدليل الفقاهتي، مضافا إلى أن هذا الاستصحاب من الكل القسم الثالث لاختلاف القضية المتيقنة عن المشكوكة، مضافا إلى كون المنع السابق في ضمن وجوب العمل بمقتضى الواقع وهو انتفاع جميع البطون بعينه، وقد ارتفع هذا الانتفاع فتبدلت الحقيقة فلا يبقى ما كان في ضمنه، فهنا شك في فرد جديد من عدم جواز البيع. وأما الثاني الاحتمال الثاني فمع منافاته لحق سائر البطون يستلزم جواز بيع البطن الأول، إذا جاز لهم أكله جاز لهم بيعه والاختصاص بثمنه، وهذا مشكل إذ لا فرق بين إتلافه ونقله. والثالث هو المطلوب، يعني بيعه واستبداله. نعم، هذا الذي قلنا استدراك، يمكن أن يقال إذا كان الوقف مما لا يبقى بحسب استعداده العادي إلى آخر البطون إلى 600 عام مثلا، فلا وجه لمراعاتهم بتبديله بما يبقى لهم، فينتهي ملكه إلى من أدرك آخر أزمنة بقائه. فتأمل، وبينا وجه التأمل وكيف كان، وهذا أيضا نظر للتأمل، هذا نفس وجه التأمل. فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقة فلا وجه لترخيص البطن الموجود في إتلافه، بل يتعين الاحتمال الثالث وهو البيع والاستبدال. هذا كل الكلام بالنسبة للنقطة الأولى، نحن ما ذكرناها بنقطة، عنونوها الآن، الدليل على جواز البيع في هذه الصورة الأولى. النقطة الثانية، هل الثمن يكون خاصاً عند البيع بالبطن الموجود، أو أن الثمن يكون عاماً للبطن الموجود والبطون اللاحقة. أفاد المصنف بأنه يوجد قولان. القول الأول ما ذهب له جمع من الأعلام كالإسكافي والعلامة والفاخر والشهيد الأول والثاني والمحقق الكركي والمقداد السيوري وابن فهد الحلي والمقدس الأردبيلي من أن الثمن يكون عاما للبطن الموجود والبطون المعدومة. هذا هو القول الأول. والدليل عليه يأتي والحمد لله رب العالمين.